الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها تأديب للناس، وخاصة فيما يتعلق بالأخبار والشائعات ونقل الكلام، فهذه مسألة يستهين بها كثير من الناس، ويرون الأمر هين أن يكون دأبه قيل وقال. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس مطية الرجل زعموا، يعني تجده دائما يتحدث بهذا السند زعموا قيل. ولهذا جاء النهي في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قيل وقال، نهى عن قيل وقال. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. لما نقف على هذا التأديب ينبغي أن ننظر نظرة فاحصة لواقعنا المعاصر مع الأجهزة الحديثة التي لها دور واسع في النقل، نقل الخبر. في الوقت الأول والزمان القديم كان نقل الخبر يحتاج إلى تنقل من مكان إلى آخر، أما الآن والمرء في بيته بضغطة زر واحد يصل الخبر منه إلى العالم كله. ولهذا ينبغي أن يحتاط المرء، ما كل ما يصل إليه من الأخبار يرسله للآخرين. هذه مسألة مهمة، والآية هنا تؤدب الناس في هذا الأمر، وخاصة في الأمور التي تتعلق بمصالح الأمة العامة. يعني فرق بين مثلا نقل خبر فلان مرض ولم يتأكد من هذا، أيضا يشملها الدم، لكن لما يتعلق بمسألة الأمة، بحيث لو نقل الخبر لزرع في الناس خوفا أو أوجد فيهم قلقا أو أحدث فيهم فتنة أو نحو ذلك، فهذا الأمر أعظم وأخطر. والآية تتناول ذلك كله. يعني ينبغي على العبد ألا ينقل إلا ما هو متثبت منه، سواء من الأمور العامة أو حتى الأشياء الخاصة. لأن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام أشاع الناس أنه طلق نساءه، وما طلق نساءه عليه الصلاة والسلام، لكن اعتزلهن فأشاع الناس أنه طلق نساءه، وصاروا يتناقلون هذا الخبر إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فجاء عمر، ومجيء عمر هو عمل بالآية ولو ردوه، فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فخرجوا أخبر الناس أن هذا غير صحيح، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نساء. فكان رضي الله عنه يقول: فكنت أنا من الذين استنبطوا ذلك، يشير إلى الآية، يقول: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول: كنت أنا الذي استنبطت هذا ذلك الأمر، لأنه ذهب إلى ماذا؟ إلى المصدر، ذهب إلى المصدر. فمثل هذه الشائعات سواء في الأمور الخاصة أو التي تمس أمن الأمة وعموم مصالحها، أو ما يحدث خوفا أو فتنة أو نحو ذلك، الواجب على الناس أن ينظروا في الأخبار، ويكون النظر في الخبر من جهتين قبل نقله: الجهة الأولى التأكد من صحته، تأكد تماما أن الخبر صحيح، أن المعلومة صحيحة، ليس فقط قيل سمعنا زعموا، هذا ليس تثبتا، بل يتأكد من الخبر، من صحة الخبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: إذا ثبت يقينا أن الخبر صحيح، ينظر نظر آخر: هل في نقله مصلحة؟ هل في نقله مصلحة؟ هل في إشاعته نفع للناس أو أن نقله يضر؟ أحيانا الخبر يكون صحيح لكن نقله لا مصلحة للناس من ورائها، بل أحيانا في مضرة على الناس لو نقل الخبر. فجاءت هذه الآية في تأديب الناس في هذا الباب، ما هو باب الإذاعة، إذاعة الأخبار. أذاعوا به. بعض الناس هذا شأنه وهذا دأبه، مذياع. ما معنى مذياع؟ يعني نقال للأخبار، ما سمعه نقله، لم يتأكد من صحته ولم يتأكد من نفعه أو عدم نفعه في نقله للناس. فبعض الناس هكذا شأنه، ولهذا كم تحدث في الناس من القلاقل والفتن وأيضا الخصومات والشحناء والعداوات والغل والحسد وغير ذلك بسبب هذه الإذاعة للإخبار ونقل الكلام على عواهنه وعلاته دون تمحيص أو تأكد من الصحة. قد جاء في أثر ثابت الإسناد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. هذه الثلاث التي نهى عنها في هذا الخبر أنا أسميها موقدات الفتن. موقدات الفتن يعني أشياء توقد الفتنة في الناس. فيقول رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، في رواية مملحا، وأمورا متماحلة ردحا، يعني في فتن كبيرة ثقيلة شديدة مقبلة عليكم، فانتبهوا. يقول: احذروا من هذه الأمور الثلاثة، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. عجل من العجلة وهي التسرع، ولهذا مطلوب من الإنسان في كل وقت الأنات وعدم العجلة، وخاصة فيما يتعلق بمصالح الأمة الكبيرة مطلوب منها لا يكون عجلا. يقول ابن مسعود: عليكم بالتؤدة، عليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. هذا الذي يستعجل ويأتي بأمور ثم يصدقه الناس فيها ثم يترتب عليها أمورا صار ماذا؟ رأسا في شر. لو أنه تأنى وتريث. فالأمر الأول عدم العجلة، لا تكون عجلا، والأمر الثاني مذايع، يعني لا تكون مذايع. ما معنى مذايع؟ يعني تذيعون الأخبار، تنشرونها، تنقلونها نقلة للأخبار. لا تكونوا مذايع، ما كل خبر ينقل. أولا يتأكد من الصحة، صحة الخبر، وثانيا بعد التأكد من الصحة يتأكد من سلامة نقله. كيف أتأكد من سلامة نقله؟ ليس كل إنسان قادر على التأكد من سلامة نقل الخبر، ولهذا قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه مسألة ما كل أحد يقدر عليها، أن هذا الخبر نقله نافع أو ضار. كثير من الناس يظن أنه لا شيء فيه، لو نقل هذا الخبر يظن أنه لا شيء فيه ولا مضرة فيه، لكن لو رده إلى عالم بصير بالكتاب والسنة وقال: يا شيخ، سمعنا كذا وكذا، هل ترى من المصلحة أن ننقل هذا الخبر؟ ربما قال له: لو نقلته فهذا شر على الناس، ولا يدري. فيقول: لماذا شر؟ يقول: لأنه يترتب عليه كذا وكذا وكذا. يقول: سبحان الله، ما كنت مدركا ذلك. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال: لا تكون عجلا مذايع بذرا. البذر جمع بذور، بذر جمع بذور، وهو الذي لا يصون لسانه ولا يحفظ السر، ويترتب على فعله بذر الفتنة. بذر الفتنة هو الإضرار بالناس. فالحاصل أن هذه الآية هذا بابها في أدب عظيم مهم، يحفظ للناس أمنهم يحفظ للناس وحدتهم، يحفظ للناس اجتماع كلمتهم، يحقق للناس السلامة من الفرقة والشقاق. أدب عظيم جدا، ينبغي على كل مسلم أن يعنى بتدبر هذه الآية، ونتذكر أن الآية التي قبلها أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، فهذه آية جدير بالمسلم أن يتدبرها وأن يكون عاملا بها. في قول جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين، ويؤكد هذا أن السياقات التي قبلها في النفاق والمنافقين، فيكون الضمير في قوله وإذا جاءهم، من هم هؤلاء؟ وإذا جاءهم الضمير يعود على من ذكر خبرهم سابقا، مثل قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، وما قبلها كذلك من الآيات. ففي قول جمهور المفسرين أن هذا في طائفة من المنافقين. كيف كانت طريقتهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا فيما يتعلق بالسرايا والجيوش يباشرون ويسارعون إلى نقل أخبار عن الجيش، أن حصلت هزيمة، قتل كذا ومات كذا، قبل التأكد وقبل التحقق من صحة الخبر، وقبل أيضا النظر هل ينقل أو لا ينقل، هل في نقله نفع أو ليس في نقله نفع، أو حتى النصر، فسواء ما يتعلق بالأمن أو الخوف، الأمن ما تحقق به راحة الناس وطمأنينتهم، وأيضا الخوف ما يتعلق بجانب خوف الناس وقلقهم واختلال أمنهم، فكانوا يسارعون في نقل تلك الأخبار. وفي قول بعض المفسرين أن الآية في ضعفة المسلمين، أن في الإسلام ضعف، فمن يكون على هذه الطريقة يعني حاصل ما قيل في معنى الآية، من يكون على هذه الطريقة حتى الآن في زماننا، من يكون على هذه الطريقة ناقل للأخبار بدون تريث، مجرد يصله الخبر في جواله مباشرة يضغط ويرسل، وخاصة أن بعض الناس يضع له تحت الخبر انشر تؤجر، وكثير منها جدير أن يكتب تحتها انشر تؤزر، ما يكون خبر صحيح، حتى أحيانا أحاديث ضعاف موضوعة مكذوبة أو أخبار واهية ويكتبون انشر تؤجر، هي الواقع انشر تؤزر. لابد من النظر، هذه الآية تربي تؤدب تعلم الناس في هذا الباب، باب نقل الأخبار، أنه ليس أمرا هينا، لابد فيه من أدب، مراعاة أدب الشريعة. فإذا جماعة يعني أكثر المفسرين، جمهور المفسرين يقول آية في من؟ في طائفة المنافقين، وبعضهم يقول في ضعاف المسلمين. حاصل ذلك أن من يكون متسرعا في نقل الأخبار ماذا يكون؟ إما وإما، ماذا؟ إما فيه شعبة من النفاق، وإما ضعيف الدين، ضعيف الإيمان. لو كان قوي الإيمان لحفظ مصلحة المسلمين ورعى وحدة كلمتهم واجتهد في سلامة أمنهم وعدم وجود الفتنة فيهم. أما إذا كان لا يبالي ينقل الخبر ويرى الناس تضطرب بعد نقله للخبر، وربما يفرح ويحصل له تلذذ بذلك، هذا فيه شعبة من النفاق، أو فيه ضعف شديد في دينه ورقة في إيمانه. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ما يتعلق مصالح الأمة في أمنها أو ضد ذلك وهو خوفها، ماذا يفعلون؟ إذا جاءهم أمر أذاعوا به، أذاعوا به يعني نشروه، سارعوا في نشره. وإذاعته ونقله أذاعوا به. والمعنى أن هذه الإذاعة التي تكون منهم دون تمحيص، هذا واحد يعني التأكد من الصحة، ودون نظر في العواقب هل يفيد أو لا يفيد، هل ينفع أو يضر، أذاعوا به. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأدب المطلوب في هذا المقام، قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل العلم والفقه والبصيرة والرأي والفهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطون منهم، لعلمه. ما المراد به؟ ما نوع العلم هنا؟ علمه يعني هل يذاع أو لا يذاع؟ لا، لأن المسألة الآن في إذاعة الخبر، المسألة أو الآية في إذاعة الخبر، فلعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلموا شأن هذا الخبر هل يصلح أن يذاع أو لا يصلح أن يذاع. فإما أن يقولوا لا يصلح أن يذاع لأنه كذب ولم يتحقق من ثبوته، أو يقولوا لا يصلح أن يذاع لأن في إذاعة الشر على الناس ويترتب عليه كذا وكذا وكذا مما آتاهم الله من فقه وبصيرة ونظر في العواقب والمآلات. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستخرجونه، استنباط الاستخراج، يستخرجون الحكم، يستخرجون المطلوب، ينتزعونه من هذا الفقه الواسع الذي أعطاهم الله إياه، يستنبطون ما الذي ينبغي أن يفعل في هذا الموطن. ربما قال له نعم هذا صحيح ونافع، انقله للناس ينفعهم الله به، أو يقول له احذر اتق الله هذا كذب، أو يقول له هذا يضر الناس لو نقلته فلا تفعل. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم أمر عظيم في المسألة كلها، وهي أن الشيطان من وراء الفتن، من وراء الفتن وإذكائها في الناس، وخاصة في هذا الباب الذي ونقل الأخبار وإذاعتها. ولهذا ختمت الآية بقول الله جل وعلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا، إلا قليلا منكم، أو إلا قليلا من أعمالكم، يعني لا تتبعون فيها الشيطان، وكثير منها تتبعون فيه إلا الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تبعتموا أي فيما يدفعكم إليه ويؤزكم إليه من مخالفة لشرع الله، أو إلحاق الضرر بالمسلمين، أو إحداث الفتنة بينهم، أو إيجاد الشرور، أو زرع الأحقاد والأضغان بين الناس، اتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا يعني المذكور في هذه الآية الكريمة تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. ما هو الفعل الغير اللائق؟ إذاعة الخبر. الآية كلها في مسألة إذاعة الخبر دون تمحيص ودون تأكد. لا، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة، ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم، أن يتثبتوا. هذه الخطوة الأولى، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، ولا يستعجلوا. طريقة التثبت الرد على من يحسن التثبت، رد الأمر إلى من يحسن التثبت ويحسن النظر ويحسن الاستنباط. قال بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحتي لم يذيعوا، لم يذيعوا. ولهذا قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم أي يستخرجونه، يستنبطونه أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، أن يولى أو يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، يرد إلى أهله. يعني الآن لما يكون الناس يتحدثون في مسألة تتعلق بالصحة، صحة الإنسان في بدنه، والمجلس فيه طبيب قدير متخصص ذو باع طويل في الطب، ثم يتحدث أحد الحاضرين ممن يعرف أنه ما له شأن في الطب لا باع له ويجيب عن هذا الخبر، ماذا سيقول له الحاضرون؟ ماذا سيقول له الحاضرون؟ يسكتون ويقول هذا الذي هو صاحب الشأن الذي يرد إليه هذا الأمر، ويلتفتون إليه ويقول هات ما عندك، ويتركون هذا الذي. وهذه مسألة متقررة عند الناس في مسألة الصحة، صحة البدن، لكن صحة القلب بالإيمان هذه ما يعتنون بها مثل هذه العناية. تجد المجلس فيه عالم أعطاه الله عز وجل باع في العلم، ثم يتناقشون في المسألة كل بجهله ما هو بعلمه، والعالم موجود ولا يردون إليه العلم، وكان الواجب أن ينتفت إليه ويكون التوجه إلى فهم ما عنده وأخذ ما عنده. فهذه قاعدة أدبية تستفاد من الآية، أن إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. هذه واحدة. وفيه النهي عن العجلة، وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، وهذه مسألة تتأكد الآن في هذا الزمان، لما تأتي على الجوال الرسائل اليوم حصل كذا، انفجار في مكان كذا، مداهمة لكذا إلى آخره، ما ينشر مباشرة، ينظر في أمرين قبل النشر، هل هو صحيح أو لا، واحد، اثنين هل في نشره نفع أو لا، ما ينشر مباشرة، هل هو صحيح أو لا، هذه واحدة. كثير من الأخبار نشرت ثم تبين أنها كذب، كثير هذا حاصل في زماننا أنها كذب، وسواء في خواص الأمور مثل الآن طلق نساءه، طلق نساء، تجد الآن يشاع أخبار، مثلا بعض أهل العلم يشاع عن خبر إن فلان تزوج، أنا أعرف الآن يعني شخصا من أهل العلم يشاع حوله إشاعة كبيرة أنه تزوج، وسموا أيضا البيت الذي هو متزوج منه، وهذا البيت الذي يشار إليه كل أبناء صاحب ذلك البيت ذكور، ليس له بنت أصلا، هذا موجود الآن، خبر الآن شائع، شائع عن محدثكم أنا. فمشكلة الناس يعني في تناقلهم للأخبار كذب يعني، وتجد يعني ترويج لا حد له في الكذب، بدون يعني من نظر في مصلحة، بدون نظر في صحة الخبر، بدون تأكد من ثبوته. فالحاصل أن مثل هذا مرض، هذا وباء في فكر الناس، في عقولهم، يعني عقول فيها ضعف، ضعف الإسلام، ضعف الدين، لما ينقل هكذا ما بدون تأكد يسيء إلى نفسه ولا يضر من ينقل عنه الخبر شيئا. فالحاصل أن مثل هذه يعني لابد من الانتباه لها. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال: اتبعتم الشيطان إلا قليلا، لأن الإنسان ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان. هذا أيضا توجيه عظيم، الإنسان ظالم فلا تأمره نفسه إلا بشر، لكن إذا لجأ إلى الله واعتصم بالله وزم نفسه بزمام الشرع وضبطها بضوابط الشرع وآدابه سلم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال رحمه الله: هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما. فلهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس لك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا، أي بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا.
ثم قول الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله. فقاتل، هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، فيها الإخلاص في سبيل الله، فيها الإخلاص لله عز وجل في العمل، وفيها صلاح المقصد والغاية، وأن المقصود من ذلك إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني من نكل أو نكث أو لم يطع ولم يمتثل أو عصى، هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، لا يضرونك شيء، ولا تكلف إلا نفسك. موسى عليه السلام في هذا الباب قال: لا أملك إلا نفسي وأخي. فقال: لا تكلف إلا نفسك، من أبى أو امتنى أو عصى، كل هؤلاء إنما يضرون أنفسهم ولا يضرونك شيئا. وحرض المؤمنين، حرضهم، حثهم ورغبهم وبين لهم فوائد هذا الأمر وحسن عاقبته، عسى الله أن يكف بذلك بأس الذين كفروا، يعني حربهم وشدتهم وكيدهم ومكرهم، أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أشد عذابا وأشد عقوبة. قال رحمه الله: هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه، يعمل على صلاح نفسه وإقامتها على طاعة الله سبحانه وتعالى. أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، قد يعدم الأمران أو أحدهما. ذكر الاجتهاد وذكر أيضا نفع الآخرين، فقد يعدم الأمران أو أحدهما. فلهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين، شجعهم ورغبهم على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب، هذا كله داخل تحت معنى الآية، وما على المتخلفين من العقاب. قال: فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا، أي بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم بقية، ولكن من حكمته سبحانه وتعالى يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان بطبعه ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية فيها تأديب للناس، وخاصة فيما يتعلق بالأخبار والشائعات ونقل الكلام، فهذه مسألة يستهين بها كثير من الناس، ويرون الأمر هين أن يكون دأبه قيل وقال. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: بئس مطية الرجل زعموا، يعني تجده دائما يتحدث بهذا السند زعموا قيل. ولهذا جاء النهي في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن قيل وقال، نهى عن قيل وقال. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، أن يحدث بكل ما سمع. لما نقف على هذا التأديب ينبغي أن ننظر نظرة فاحصة لواقعنا المعاصر مع الأجهزة الحديثة التي لها دور واسع في النقل، نقل الخبر. في الوقت الأول والزمان القديم كان نقل الخبر يحتاج إلى تنقل من مكان إلى آخر، أما الآن والمرء في بيته بضغطة زر واحد يصل الخبر منه إلى العالم كله. ولهذا ينبغي أن يحتاط المرء، ما كل ما يصل إليه من الأخبار يرسله للآخرين. هذه مسألة مهمة، والآية هنا تؤدب الناس في هذا الأمر، وخاصة في الأمور التي تتعلق بمصالح الأمة العامة. يعني فرق بين مثلا نقل خبر فلان مرض ولم يتأكد من هذا، أيضا يشملها الدم، لكن لما يتعلق بمسألة الأمة بحيث لو نقل الخبر لزرع في الناس خوفا أو أوجد فيهم قلقا أو أحدث فيهم فتنة أو نحو ذلك، فهذا الأمر أعظم وأخطر. والآية تتناول ذلك كله، يعني ينبغي على العبد ألا ينقل إلا ما هو متثبت منه، سواء من الأمور العامة أو حتى الأشياء الخاصة. لأن جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل نساءه عليه الصلاة والسلام أشاع الناس أنه طلق نساءه، وما طلق نساءه عليه الصلاة والسلام، لكن اعتزلهن فأشاع الناس أنه طلق نساءه، وصاروا يتناقلون هذا الخبر إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فجاء عمر، ومجيء عمر هو عمل بالآية ولو ردوه، فجاء عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه وقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. قال: أطلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج أخبر الناس أن هذا غير صحيح، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نساء. فكان رضي الله عنه يقول: فكنت أنا من الذين استنبطوا ذلك، يشير إلى الآية، يقول: فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول: كنت أنا الذي استنبطت هذا ذلك الأمر، لأنه ذهب إلى ماذا؟ إلى المصدر، ذهب إلى المصدر. فمثل هذه الشائعات سواء في الأمور الخاصة أو التي تمس أمن الأمة وعموم مصالحها، أو ما يحدث خوفا أو فتنة أو نحو ذلك، الواجب على الناس أن ينظروا في الأخبار، ويكون النظر في الخبر من جهتين قبل نقله: الجهة الأولى التأكد من صحته، تأكد تماما أن الخبر صحيح، أن المعلومة صحيحة، ليس فقط قيل سمعنا زعموا، هذا ليس تثبتا، بل يتأكد من الخبر من صحة الخبر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا ثبت يقينا أن الخبر صحيح ينظر نظر آخر، هل في نقله مصلحة، هل في نقله مصلحة، هل في إشاعته نفع للناس أو أن نقله يضر. أحيانا الخبر يكون صحيح لكن نقله لا مصلحة للناس من ورائها، بل أحيانا في مضرة على الناس لو نقل الخبر. فجاءت هذه الآية في تأديب الناس في هذا الباب، ما هو باب الإذاعة، إذاعة الأخبار. أذاعوا به. بعض الناس هذا شأنه وهذا دأبه، مذياع. ما معنى مذياع؟ يعني نقال للأخبار، ما سمعه نقله، لم يتأكد من صحته ولم يتأكد من نفعه أو عدم نفعه في نقله للناس. فبعض الناس هكذا شأنه، ولهذا كم تحدث في الناس من القلاقل والفتن وأيضا الخصومات والشحناء والعداوات والغل والحسد وغير ذلك بسبب هذه الإذاعة للأخبار ونقل الكلام على عواهنه وعلاته دون تمحيص أو تأكد من الصحة. قد جاء في أثر ثابت الإسناد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد، قال رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. هذه الثلاث التي نهى عنها في هذا الخبر أنا أسميها موقدات الفتن. موقدات الفتن يعني أشياء توقد الفتنة في الناس. فيقول رضي الله عنه: لا تكونوا عجلا مذايع بذرا، فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا، في رواية مملحا، وأمورا متماحلة ردحا، يعني في فتن كبيرة ثقيلة شديدة مقبلة عليكم، فانتبهوا. يقول: احذروا من هذه الأمور الثلاثة، لا تكونوا عجلا مذايع بذرا. عجل من العجلة وهي التسرع، ولهذا مطلوب من الإنسان في كل وقت الأنات وعدم العجلة، وخاصة فيما يتعلق بمصالح الأمة الكبيرة، مطلوب منها لا يكون عجلا. يقول ابن مسعود: عليكم بالتؤدة، عليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. هذا الذي يستعجل ويأتي بأمور ثم يصدقه الناس فيها ثم يترتب عليها أمورا، صار ماذا؟ رأسا في شر. لكن لو أنه تأنى وتريث. فالأمر الأول عدم العجلة، لا تكون عجلا، والأمر الثاني مذايع، يعني لا تكون مذايع. ما معنى مذايع؟ يعني تذيعون الأخبار، تنشرونها، تنقلونها، نقلها للأخبار. لا تكونوا مذايع، ما كل خبر ينقل. أولا يتأكد من الصحة، صحة الخبر، وثانيا بعد التأكد من الصحة يتأكد من سلامة نقله. كيف تأكد من سلامة نقله؟ ليس كل إنسان قادر على التأكد من سلامة نقل الخبر، ولهذا قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه مسألة ما كل أحد يقدر عليها، أن هذا الخبر نقله نافع أو ضار. كثير من الناس يظن أنه لا شيء فيه، لو نقل هذا الخبر يظن أنه لا شيء فيه ولا مضرة فيه، لكن لو رده إلى عالم بصير بالكتاب والسنة وقال يا شيخ سمعنا كذا وكذا، هل ترى من المصلحة أن ننقل هذا الخبر؟ ربما قال له لو نقلته فهذا شر على الناس، ولا يدري، فيقول لماذا شر؟ يقول لأنه يترتب عليه كذا وكذا وكذا، يقول سبحان الله ما كنت مدركا ذلك. وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قال لا تكون عجلا مذايع بذرا. البذر جمع بذور، بذر جمع بذور، وهو الذي لا يصون لسانه ولا يحفظ السر، ويترتب على فعله بذر الفتنة، بذر الفتنة هو الإضرار بالناس. فالحاصل أن هذه الآية هذا بابها في أدب عظيم مهم، يحفظ للناس أمنهم، يحفظ للناس وحدتهم، يحفظ للناس اجتماع كلمتهم، يحقق للناس السلامة من الفرقة والشقاق. أدب عظيم جدا، ينبغي على كل مسلم أن يعنى بتدبر هذه الآية. ولنتذكر أن الآية التي قبلها أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، فهذه آية جدير بالمسلم أن يتدبرها وأن يكون عاملا بها. في قول جمهور المفسرين أن هذه الآية نزلت في جماعة من المنافقين، ويؤكد هذا أن السياقات التي قبلها في النفاق والمنافقين، فيكون الضمير في قوله وإذا جاءهم، من هم هؤلاء؟ وإذا جاءهم الضمير يعود على من ذكر خبرهم سابقا، مثل قوله بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، وما قبلها كذلك من الآيات. ففي قول جمهور المفسرين أن هذا في طائفة من المنافقين. كيف كانت طريقتهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا فيما يتعلق بالسرايا والجيوش يباشرون ويسارعون إلى نقل أخبار عن الجيش، أن حصلت هزيمة، قتل كذا ومات كذا، قبل التأكد وقبل التحقق من صحة الخبر، وقبل أيضا النظر هل ينقل أو لا ينقل، هل في نقله نفع أو ليس في نقله نفع، أو حتى النصر، فسواء ما يتعلق بالأمن أو الخوف. الأمن ما تحقق به راحة الناس وطمأنينتهم، وأيضا الخوف ما يتعلق بجانب خوف الناس وقلقهم واختلال أمنهم، فكانوا يسارعون في نقل تلك الأخبار. وفي قول بعض المفسرين أن الآية في ضعفة المسلمين، أن في إسلامه ضعف، فمن يكون على هذه الطريقة، يعني حاصل ما قيل في معنى الآية، من يكون على هذه الطريقة حتى الآن في زماننا، من يكون على هذه الطريقة ناقل للأخبار بدون تريث، مجرد يصله الخبر في جواله مباشرة يضغط ويرسل، وخاصة أن بعض الناس يضع له تحت الخبر انشر تؤجر، وكثير منها جدير أن يكتب تحتها انشر تؤزر، ما يكون خبر صحيح، حتى أحيانا أحاديث ضعاف موضوعة مكذوبة أو أخبار واهية، ويكتبون انشر تؤجر، هي الواقع انشر تؤزر. لابد من النظر، هذه الآية تربي تؤدب تعلم الناس في هذا الباب، باب نقل الأخبار، أنه ليس أمرا هينا، لابد فيه من أدب، مراعاة أدب الشريعة. فإذا جماعة، يعني أكثر المفسرين، جمهور المفسرين يقول آية في من؟ في طائفة المنافقين، وبعضهم يقول في ضعاف المسلمين. حاصل ذلك أن من يكون متسرعا في نقل الأخبار ماذا يكون؟ إما وإما ماذا؟ إما فيه شعبة من النفاق، وإما ضعيف الدين، ضعيف الإيمان. لو كان قوي الإيمان لحفظ مصلحة المسلمين ورعى وحدة كلمتهم واجتهد في سلامة أمنهم وعدم وجود الفتنة فيهم. أما إذا كان لا يبالي ينقل الخبر ويرى الناس تضطرب بعد نقله للخبر، وربما يفرح ويحصل له تلذذ بذلك، هذا فيه شعبة من النفاق، أو فيه ضعف شديد في دينه ورقة في إيمانه. قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ما يتعلق مصالح الأمة في أمنها أو ضد ذلك وهو خوفها، ماذا يفعلون؟ إذا جاءهم أمر أذاعوا به، يعني نشروه، سارعوا في نشره وإذاعته ونقله، أذاعوا به. والمعنى أن هذه الإذاعة التي تكون منهم دون تمحيص، هذا واحد، يعني التأكد من الصحة، ودون نظر في العواقب، هل يفيد أو لا يفيد، هل ينفع أو يضر، أذاعوا به. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى الأدب المطلوب في هذا المقام، قال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل العلم والفقه والبصيرة والرأي والفهم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه. ما المراد به؟ ما نوع العلم هنا؟ علمه يعني هل يذاع أو لا يذاع؟ لا، لأن المسألة الآن في إذاعة الخبر، المسألة أو الآية في إذاعة الخبر، فلعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلموا شأن هذا الخبر، هل يصلح أن يذاع أو لا يصلح أن يذاع. فإما أن يقولوا لا يصلح أن يذاع لأنه كذب ولم يتحقق من ثبوته، أو يقولوا لا يصلح أن يذاع لأن في إذاعة الشر على الناس ويترتب عليه كذا وكذا وكذا مما آتاهم الله من فقه وبصيرة ونظر في العواقب والمآلات. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، استخرجونه، استنباط الاستخراج، يستخرجون الحكم، يستخرجون المطلوب، ينتزعونه من هذا الفقه الواسع الذي أعطاهم الله إياه، يستنبطون ما الذي ينبغي أن يفعل في هذا الموطن. ربما قال له: نعم هذا صحيح ونافع، انقله للناس ينفعهم الله به، أو يقول له احذر اتق الله هذا كذب، أو يقول له هذا يضر الناس لو نقلته فلا تفعل. قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ثم أمر عظيم في المسألة كلها، وهي أن الشيطان من وراء الفتن، من وراء الفتن وإذكائها في الناس، وخاصة في هذا الباب الذي ونقل الأخبار وإذاعتها. ولهذا ختمت الآية بقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، إلا قليلا، إلا قليلا منكم، أو إلا قليلا من أعمالكم، يعني لا تتبعون فيها الشيطان، وكثير منها تتبعون فيه إلا الشيطان، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. تبعتم أي فيما يدفعكم إليه ويؤزكم إليه من مخالفة لشرع الله، أو إلحاق الضرر بالمسلمين، أو إحداث الفتنة بينهم، أو إيجاد الشرور، أو زرع الأحقاد والأضغان بين الناس، اتبعتم الشيطان إلا قليلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا، يعني المذكور في هذه الآية الكريمة، تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق. ما هو الفعل الغير اللائق؟ إذاعة الخبر. الآية كلها في مسألة إذاعة الخبر دون تمحيص ودون تأكد. لا، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا. هذه الخطوة الأولى، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، ولا يستعجلوا. طريقة التثبت الرد على من يحسن التثبت، رد الأمر إلى من يحسن التثبت ويحسن النظر ويحسن الاستنباط. قال: بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوا، لم يذيعوا. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه، يستنبطونه أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك، أن يولى أو يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، يرد إلى أهله. يعني الآن لما يكون الناس يتحدثون في مسألة تتعلق بالصحة، صحة الإنسان في بدنه، والمجلس فيه طبيب قدير متخصص ذو باع طويل في الطب، ثم يتحدث أحد الحاضرين ممن يعرف أنه ما له شأن في الطب لا باع له ويجيب عن هذا الخبر، ماذا سيقول له الحاضرون؟ ماذا سيقول له الحاضرون؟ يسكتون ويقول: هذا الذي هو صاحب الشأن الذي يرد إليه هذا الأمر، ويلتفتون إليه ويقول: هات ما عندك، ويتركون هذا الذي. وهذه مسألة متكررة عند الناس في مسألة الصحة، صحة البدن، لكن صحة القلب بالإيمان هذه ما يعتنون بها مثل هذه العناية. تجد المجلس فيه عالم أعطاه الله عز وجل باع في العلم، ثم يتناقشون في المسألة كل بجهله ما هو بعلمه، والعالم موجود ولا يردون إليه العلم، وكان الواجب أن ينتفتوا إليه ويكون التوجه إلى فهم ما عنده وأخذ ما عنده. فهذه قاعدة أدبية تستفاد من الآية، أن إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولى من هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. هذه واحدة. وفيه النهي عن العجلة، وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، وهذه مسألة تتأكد الآن في هذا الزمان، لما تأتي على الجوال الرسائل: اليوم حصل كذا، انفجار في مكان كذا، مداهمة لكذا إلى آخره، ما ينشر مباشرة، ينظر في أمرين قبل النشر: هل هو صحيح أو لا؟ واحد. اثنين: هل في نشره نفع أو لا؟ ما ينشر مباشرة، هل هو صحيح أو لا؟ هذه واحدة. كثير من الأخبار نشرت ثم تبين أنها كذب، كثير هذا حاصل في زماننا أنها كذب، وسواء في خواص الأمور مثل الآن طلق نساءه، طلق نساء، تجد الآن يشاع أخبار، مثلا بعض أهل العلم يشاع عن خبر إن فلان تزوج. أنا أعرف الآن يعني شخصا من أهل العلم يشاع حوله إشاعة كبيرة أنه تزوج، وسموا أيضا البيت الذي هو متزوج منه. وهذا البيت الذي يشار إليه كل أبناء صاحب ذلك البيت ذكور، ليس له بنت أصلا. هذا موجود الآن، خبر الآن شائع، شائع عن محدثكم أنا. فمشكلة الناس يعني في تناقلهم للأخبار كذب يعني، وتجد يعني ترويج لا حد له في الكذب، بدون يعني من نظر في مصلحة، بدون نظر في صحة الخبر، بدون تأكد من ثبوته. فالحاصل أن مثل هذا مرض، هذا وباء في فكر الناس، في عقولهم، يعني عقول فيها ضعف، ضعف الإسلام، ضعف الدين، لما ينقل هكذا ما بدون تأكد يسيء إلى نفسه ولا يضر من ينقل عنه الخبر شيئا. فالحاصل أن مثل هذه يعني لابد من الانتباه لها، وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. ثم قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، أي في توفيقكم وتأديبكم وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال: لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لأن الإنسان ظالم جاهل، فلا تأمره نفسه إلا بالشر، فإذا لجأ إلى ربه واعتصم به واجتهد في ذلك لطف به ربه ووفقه لكل خير وعصمه من الشيطان. هذا أيضا توجيه عظيم، الإنسان ظالم فلا تأمره نفسه إلا بشر، لكن إذا لجأ إلى الله اعتصم بالله وزم نفسه بزمام الشرع وضبطها بضوابط الشرع وآدابه سلم بإذن الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. قال رحمه الله: هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه، وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما. فلهذا قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس لك قدرة على غير نفسك فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب وما على المتخلفين من العقاب. فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا. والله أشد بأسا، أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا، أي بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره. فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم باقية، ولكن من حكمته يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا.
ثم قول الله جل وعلا: فقاتل في سبيل الله. فقاتل، هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله، فيها الإخلاص في سبيل الله، فيها الإخلاص لله عز وجل في العمل، وفيها صلاح المقصد والغاية، وأن المقصود من ذلك إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، يعني من نكل أو نكث أو لم يطع ولم يمتثل أو عصى، هؤلاء لا يضرون إلا أنفسهم، لا يضرونك شيء، ولا تكلف إلا نفسك. موسى عليه السلام في هذا الباب قال لا أملك إلا نفسي وأخي، فقال لا تكلف إلا نفسك، من أبى أو امتنع أو عصى كل هؤلاء إنما يضرون أنفسهم ولا يضرونك شيئا. وحرض المؤمنين، حرضهم، حثهم ورغبهم وبين لهم فوائد هذا الأمر وحسن عاقبته، عسى الله أن يكف بذلك، أن يكف بذلك بأس الذين كفروا، يعني حربهم وشدتهم وكيدهم ومكرهم، أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي أشد عذابا وأشد عقوبة. قال رحمه الله هذه الحالة أفضل أحوال العبد، أن يجتهد في نفسه، يعمل على صلاح نفسه وإقامتها على طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يجتهد في نفسه على امتثال أمر الله من الجهاد وغيره، ويحرض غيره عليه. وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما، قد يعدم الأمران أو أحدهما، ذكر الاجتهاد وذكر أيضا نفع الآخرين، فقد يعدم الأمران أو أحدهما. فلهذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي ليس عليك قدرة على غير نفسك، فلن تكلف بفعل غيرك. وحرض المؤمنين، شجعهم ورغبهم على القتال، وهذا يشمل كل أمر يحصل به نشاط المؤمنين وقوة قلوبهم من تقويتهم والإخبار بضعف الأعداء وفشلهم وبما أعد الله للمقاتلين من الثواب، هذا كله داخل تحت معنى الآية، وما على المتخلفين من العقاب. قال فهذا وأمثاله كله يدخل في التحريض على القتال. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، أي بقتالكم في سبيل الله وتحريض بعضكم بعضا، والله أشد بأسا أي قوة وعزة، وأشد تنكيلا أي بالمذنب في نفسه وتنكيلا لغيره، فلو شاء تعالى لانتصر من الكفار بقوته ولم يجعل لهم بقية، ولكن من حكمته سبحانه وتعالى يبلو بعض عباده ببعض ليقوم سوق الجهاد ويحصل الإيمان النافع، إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرار والقهر الذي لا يفيد شيئا. نعم.
قال رحمه الله قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا.
نعم، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحق دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا حي يا قيوم، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.